الحمد لله مكرمنا بالقرآن وتنزيله وبيانه على لسان عبده وحبيبه ورسوله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل موالاته واكتفائه واتباع سبيله وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة المولى سبحانه وتعالى وصفوته من بريته فهم المقدمون في صغير الأمر وجليله وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأملنا لكلام ربنا وخطابه إيانا وتعليمه لنا وبيانه وإرشاده فضلا منه جل جلاله وتعالى في علاه، مررنا في سورة يوسف وقصة يوسف عليه السلام على قوله سبحانه وتعالى حاكيا عن يوسف إذ قال لإخوته اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي ياتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير خرجت من حدود مصر شم الريح سيدنا يعقوب فقال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تنسبوني إلى الجنون والهرم وتقولون كيف تجد روح يوسف. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ويقال أن البشير هذا أخوه الذي كان حمل القميص بالدم الكذب سابقا وقال هاتوا القميص وكفروا عما كان مني، جيت أبي بقميص وقلت إنه قد مات والآن سأحمل له قميصه بحق وصدق وأبشره أن ولده حي فعسى أن يكفر ذلك ما كان مني. فلما أن جاء البشير ألقاه أي القميص على وجهه وجه سيدنا يعقوب عليه السلام فارتد بصيرا، عاد بصيرا كما كان، أي ذهبت الغشاوة التي طلعت على عينه بسبب الحزن وكثرة البكاء على يوسف عليه السلام، فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم، قال لبنيه ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وفي هذا أن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده ووصف العلم مطلق، وقد يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل من العلم بالأشياء. أما العلم بصفات الله تعالى وآياته وأفعاله وأسمائه يكون عند من هو أفضل ما هو أجزل، وبعد ذلك صفة العلم الإطلاق، ولا يحيط بالعلم إلا هو جل جلاله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإني أعلم من الله ما لا تعلمون في واجب الناس مع العلم، وخصوصا العلم الذي مصدره من المتلقى عن الحق جل جلاله ومتعلقا بما به حقائق صلاح الدارين، فهذا نوع من العلم يجب أن يؤخذ عن أهله. وإذا وجدنا أحدا من أهله وجب أن نحسن الاستسلام والانقياد وأن نأخذ بهذا العلم ما بالقوة ما أخذ الجد والتعظيم. ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وفي هذا العلم يقول سيدنا الخليل إبراهيم لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فكان من الواجب أن يسلم الأولاد ويعرفوا قدر أبيهم عليه سلام الله تبارك وتعالى ويتبعوه ويحسنوا بره. إني أعلم من الله ما ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ومن جملة ذلك ما علمه الله أن يوسف لا يزال حيا وأنه سيلتقي به، إلى غير ذلك مما علمه الله جل جلاله. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. استغفر لنا ذنوب، اطلب الغفران لنا من ربنا الغفار جل جلاله. إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. وفي هذا المسلك القويم في التحرز عن الذنوب والتطهر منها والتنجي من شرها، وأن لا تتساهل بذنب وقعت فيه، ولكن اعتني بالتنجي عنه والتنزه منه، واطلب الاستغفار ممن له قدر ومكانة عند الغفار جل جلاله. فهؤلاء ندموا وهم يستغفرون، لكن طلبوا الاستغفار من أبيهم. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، أخطأنا في المعاملة معك ومع أخينا يوسف، وأسانا وقصرنا في حقك وفي حق أخينا، إنا كنا خاطئين. فكان الاعتراف ومن تعظيم الأمر والهيبة له عادوا إلى الرب واستغفروا وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، ليكون ذلك أرجى في القبول عند الله تعالى، فيسترحم لهم الرحمن ويستغفر لهم. وقال سوف أستغفر لكم ربي، مسلك معلوم أنه يهتم بشأن الذنب والتنجي منه والخروج من شره وبلائه، وأنه يطلب منه الاستغفار من ذوي الفضل والإحسان، وأنهم يلبون شأن من طلب ذلك الاستغفار سوف أستغفر لكم ربي، وأنه توخى وترقب ساعات الإجابة اعتناء بشأن الاستغفار رجاء الإجابة ورجاء المغفرة. فقال سوف أستغفر لكم ربي، فلما أخرهم؟ أخرهم من أجل وقت السحر ومن طلب ليلة الجمعة، فكان ليلة السحر ليلة الجمعة. وجاء في روايات عن بعض أهل العلم أنه كان أيضا ليلة عاشوراء، فصادف ليلة عاشوراء وليلة الجمعة وفي السحر، وأوقات إجابة يجب أن تكون أن يكون لها مقدار عند المؤمنين، ويرفع حوائجهم إلى الله في أمثال هذه الأوقات وفي أمثال هذه المضان للاستجابة. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ومع معرفتهم بمغفرته ورحمته فهم يعظمون الأمر ويكثرون الاستغفار ويتوخون الأوقات المناسبة، فالأمر كبير عندهم. فمن أهمه ذنبه صدق في الرجوع إلى ربه وطلب الاستغفار ممن يرى قربه إلى الرب جل جلاله، وبذلك يحوز الدرجة في الغفران، بل يبدل الله إذا شاء السيئات إلى حسنات. ولكن من لا يبالي بالذنب والعياذ بالله تعالى هو الذي يعظم عليه الذنب. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاحذر أن تحيط بك خطيئة من خطاياك فتخرج ظلمتها، أو تحيط بك ظلمتها من كل جانب فتمنع عنك القبول عند الله تعالى، ويظلم قلبك فتزيغ عند الموت فيخرج عن دين الله والعياذ بالله تعالى. اللهم كفر عنا خطايانا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وأوزارنا يا حي يا قيوم. ولما جاء بعضهم عند سيدنا الحسن البصري من سادة التابعين فقالوا إن قوما يتناقشون في القضاء والقدر، قال لو أهمتهم ذنوبهم ما خاضوا فيه. لو كانت همهم ذنوبهم بينتبهون من أنفسهم ويستغفرون ربهم وما عندهم وقت فاضي للخوض في أمور ما تبلغها ما يبلغها علمهم ولا ينتهي إليها فهمهم ويسلموها لربها ويهتموا بذنوبهم حتى يكفرها الله عنهم. فهكذا يا أيها المؤمن المذنب يجب أن تهتم بذنبك، فإن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوق رأسه يخاف من سقوطه عليه، وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا فأطاره لا يبالي به، ولكن يعظم الذنب عند المؤمن فيغفر له العظيم، ولا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فأخرهم حتى جاء السحر واستغفر لهم، ثم جاء بعد ذلك في الأخبار أنهم تابعوا الإلحاح في الاستغفار إلى أن يصل خبر من الله من السماء بوحي إلى أبيهم أنه قد غفر لهم. وتقدم معنا أنه جاء في رواية أن البشير لما ألقاه على وجهه وارتد بصيرا قال أخبرني عن يوسف كيف تركته، قال في ملك، قال ما أصنع بالملك، على أي دين؟ قال على دين الإسلام، قال أن تمت علي النعمة. إنما كان يخاف على ابنه من الزيغ والانحراف، ولا رغبة له في ملك ولا غيره. وهكذا قلوب الأنبياء وقلوب الصادقين مع الله من أتباع الأنبياء، جعلنا الله من الصادقين معه في اتباع نبيه. قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، وذلك أنه لما سمع بخبر وفادتهم وقال ائتوني بأهلكم أجمعين، فبلغوا إلى فوق 90 نافوا على 90 من ذرية يعقوب عليه السلام، أبناء وبنات وأزواج وأصهار، فكانوا ومن معهم من خواص خدامهم فكانوا نحو 92 93 فردا وصلوا إلى مصر. ومرت السنوات وتناسلوا بمصر حتى خرجوا مع سيدنا موسى عليه السلام، وخرجوا مع سيدنا موسى وهم 600,000 و700,000 من هذه الذرية، من ذرية يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو إسرائيل بن إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم على نبي إسرائيل، يعقوب بن إسحاق بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يقول فلما اقتربوا من وصولهم، وأشعر يوسف ملك مصر أنه خارج لاستقبال أبيه، فأمر جميع وجهاء المنطقة والدولة أن يخرجوا لاستقبال هذا النبي، وقيل أنه خرج بنفسه الملك وخرج مع يوسف إلى خارج مصر متلقيا لأبيه إكراما له، فخرجوا وتلقوه. فلما أقبل فخرج سيدنا يعقوب عن مركبه، وخرج سيدنا يوسف وأقبل نحوه، فأراد أن يلقي السلام، قال يوسف دع باك الذي يبدأ بالسلام، فبدأ بالسلام وتعانق وبكى وضم إليه أباه وأمه، وضجت لذلك ملائكة السماء فرحين بما جمع الله بين النبيين الكريمين، وسهلت الخيول ودقت الطبول، وامتلأ الجو بأنوار الفرح والبهجة بما خبأ الله ليعقوب وليوسف عليهما السلام من الإكرام والإنعام والجود والمنة والفضل بعد صبر طويل وبعد تحمل ثقيل عليهم صلوات الله وتسليماته. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، قال لي أبيه وإخوته ومن معهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، من كل محذور ومن ما كان يكون عليكم من الشدة وشظف العيش وما إلى ذلك. قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفيه تبركه بأدب مع الله بذكر اسمه إن شاء الله. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ودخلوا وحتى وصلوا إلى البيت والمقام وما عد لهم في بيته. فدخلوا إلى مسكن يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش، أي السرير الملك الذي كان يجلس عليه، وأجلس عليه أباه وأمه. وإن قال أكثر المفسرين إنها خالته وإن أمه توفيت من قبل، وكان قال بعض أهل التفسير والتحقيق بل هو أمه أمه وأبواه وأبواه، أبوه وأم أبوه وأمه. وما كان ينبغي أن نترك دلالة القرآن القاطع أبويه لما يروى إلا بدليل قاطع أنهم قد ماتت نقف عليه يقابل نص القرآن، ولا نجد ذلك، ولكن نجد التعبير في القرآن بأبويه فأبواه أبوه وأمه. أما أن يحمل أمه على خالته فذلك بعد عن أمر أوضح منه وأيسر، إنما يطلق الأبوان على الأب والأم. فعظم أبويه ورفعهما على السرير وخروا له سجدا. أبوه وأمه وأخوته خروا ساجدين، انحنوا سجودا لسيدنا يوسف إكراما. وكانت تلك التحية من أيام آدم عليه السلام، وقد أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم. ثم كانت تحية الناس للإكرام والإجلال أن ينحنوا ويسجدوا لبعضهم البعض لمن أرادوا أن يكرموه فيهم، وحرم الله ذلك في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يزل الناس على التحية بالسجود إلى عيسى بن مريم عليه السلام، فلما بعث نبينا حرم الله التحية بالإنحناء والركوع والسجود، وجعل التحية بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولم يبح لنا الإنحناء على وجه التعظيم، ولم يجعل السجود إلا للحق المعبود جل جلاله. وبذلك نعلم أن أصل السجود قد يستعمل تحية وغيره، فليس هو في حد ذاته مستقلا عبادة، مستقلا عن اعتقادي وإرادتي. عبادة المسجود له واعتقادي أنه إله بذلك يتحول إلى عبادة، ويكون صاحبه إذا سجد لأي شيء غير الله تبارك وتعالى معتقدا له ألوهية أو ربوبية عابدا له، يصير مشركا بالله والعياذ بالله تعالى. فإن لم يكن شيء من ذلك فليس نفس السجود، وإلا لما أباحه الله في شرائع، ولما خر يعقوب وزوجته وأبناؤه خروا له سجدا كما ذكر الحق بالنص القرآن الكريم، وخروا له سجدا. هذا أبوه وأمه، وهؤلاء 12 إخوانه 11 إخوانه. فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. أنا قبل 40 سنة، وهذه المسافة ما أقلها قيل 18 وقيل 20 وقيل 40 وقيل 70 وقيل 80 ما بين الرؤيا إلى أن حصل اللقاء. غاب عن أبي هذه السنين كلها، ولكن مهما طالت وقصرت رؤيا الأنبياء وحي، ولا بد أن تكون ولا بد أن تقوم. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، ما قلت لك إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لما خروا له سجدا أبوه وأمه 11 إخوانه، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا صدقا وواقعا يشاهده بعيني، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. نسب الإحسان إلى الله جل جلاله، واستشعره من ربه جل جلاله، وهكذا يجب أن يكون المؤمن. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وما عاد قال أخرجني من الجب، ما ذكر وقت إكرام لخمه، ما عاد يذكر هذا، يستشعر الخجل والحرج، يقولون خرجنا من الجب غني وهم أطو، ما ذكر هذا، ذكر السجن فقط. إذا خرجني من السجن إكراما كرما منه عليه صلوات الله، إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو ما ينبسط من الأرض ويحل فيه قوم مع ماشيتهم من أغنام أو بقار أو جمال، قالوا بدو ما كان من منبسطا في الأرض يحل فيه القوم بمواشيهم، وقد كانوا يحلون كذلك في بعض بلاد فلسطين، وفيها هذا المكان نزولهم وحلولهم وفيها ماشيتهم. قال وجاء بكم من البدو، لا إله إلا الله، ونسب الأمر كله للرب، من أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. انظر إلى اختياره الألفاظ، ما قال من بعد ما خرجونا إخوتي وهيمونا ورمونا في البير وعمروا ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين، سب الأمر إلى الشيطان ولا جعله بصيغة تحرجهم ولا تذكرهم ما سوء ما صنعوا، ولكن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني أفسد بيننا ودخل وأظهر بيننا الشحناء والحسد. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، إذا شاء الأمر فهو اللطيف في تدبيره وتقديره وتسييره وإيجاده على ما أراد جل جلاله، إنه هو العليم الحكيم. واشتغل بالتضرع إلى الله، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات يعني فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه أمنيات الأنبياء ومقاصدهم، وهذه أفكارهم ومبادئهم، وهذا ما يشغل بالهم وقلوبهم صلوات الله عليهم. ربي قد آتيتني من الملك من التسخير والتدبير، وما اتسع مما للإنسان فيه أمر، وقال له ملك. ربي قد آتيتني من الملك، وقال سبحان سيدنا يوسف لقومه وجعلكم ملوكا، ملوكا ملوكا من كان له سكن مسكن وقوت يوم وليلة وعنده خادم فهو ملك، يقال له ملك. وقد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل التفسير وبيان معاني الأحاديث وفهم إشاراتها ودلالاتها مما لا يعلمه الكثير، وعلمتني من تأويل الأحاديث من رؤى وغيرها مما أوحيت إلى الأنبياء ومن علومهم، وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماء فاطر خالق منشئ مبدئ السماوات والأرض لم يشركه غيره فيها قط. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ولا يزال الأمر قائما أمام كل عاقل، من خلق السماوات والأرض؟ ومن لم يعرف من خلق السماوات والأرض ومن خلقه فهو الأهبل الأخبل البليد، ويجب على كل عاقل أن يستعمل ما آتاه الله من سمع وبصر فيدرك أنه السماوات والأرض مخلوقة لواحد أحد قوي قادر عظيم قاهر اسمه الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولا يستطيع أن حضارة تقول لأن احنا صنعنا الأرض ولا صنعنا السماء، ولا يستطيع أهل تطور وأهل تقدم يقولون خلقنا شيء في الأرض ولا خلقنا شيء في السماء، فلتبقوا عبيدا لخالق الأرض والسماء، اعرفوا قدركم ولا تتجاوزوا طوركم، ولا تتعدوا حدود ربكم جل جلاله وتعالى في علاه، فأنتم مخلوقون ومصنوعون وتتصرفون في مخلوق ومصنوع لواحد لا إله إلا هو يجب أن نخضع له. قال فاطر السماوات والأرض أنت ولي، اعتمادي عليك واستنادي إليك، أنت ولي في الدنيا والآخرة. ما نسي الآخرة بملك ولا باتساع جاه ولا بشيء مما على ظهر الأرض، هذا فكره وهذا همه. أنت ولي في توفني مسلما، يسألون حسن الخاتمة، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة، توفني مسلما ثابتا على دين الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اشتاق إلى جد إسحاق وجد إبراهيم والعباد المقربين ممن مضى من النبيين، فألحقني بالصالحين. فالتعلق بالصالحين وطلب اللحوق بهم سنة الأنبياء، فمن تبعهم بإحسان يتتعلق قلوبهم بالصالحين وبإرادة اللحوق بهم، هذا سيدنا يوسف عليه السلام، وألحقني بالصالحين. جده إبراهيم عليه السلام كذلك كان في دعائه رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وممن جاء من نسلهم من بعد سيدنا سليمان عليه السلام في ملكه قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعم صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وسيدهم كلهم نبينا محمد يقول في كل يوم لربي في دعائه أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند القوم ومنازل الشهداء وعيش السعداء. من الشهداء ومن السعداء؟ كلهم دونه صلى الله عليه وسلم. ويقول أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود المفين لك بالعود. اشتاق إلى مرافقتهم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، وكلهم من ورائه ولا واحد منهم يدخل الجنة إلا بعده صلى الله عليه وسلم. إن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى أدخلها أنا، وحرمها على الأمم حتى تدخلها أمتي. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. وهذا دعاء سيدنا يوسف بعد أن آتاه الله ما آتاه وتوجه إلى مولاه واستعد للقاه، وبقي عنده أبوه بمصر نحو 24 سنة ونزله الموت، فأوصاه أن يحمله إلى عند قبر أبيه إسحاق وجده إبراهيم، فكانوا يحبون المجاورة في القبور وذلك استمر فيهم. وقال له إذا أنا مت فاحملني حتى تدفنني مع أبي وجدي. وخرج سيدنا يوسف بنفسه وحمل أباه في تابوت، وبعد أن جهزه بمصر إلى أن وصل به أجساد الأنبياء لا تتغير ولا يأكلها التراب، فوصل به بعد قطع هذه المسافة إلى ما يسمى بالخليل، لأن فيه قبر سيدنا الخليل إبراهيم ويعقوب وإسحاق عليه السلام، فقبره عند أبيه إسحاق. قال إن أخا له توفي يوم وصولي بالجسد سيدنا يعقوب عليه السلام، فقبر معه في ذلك المكان. ثم جاء سيدنا يوسف عليه السلام وكان أحب من إخوته من حوله أن يحملوه إلى حيث أبوه وأمه وجده إسحاق وإبراهيم، وأوصى إذا خرجوا من مصر أن يخرجوا به معه، وقال إنه سيأتي وقت تخرج مصر يعني مع سيدنا موسى عليه السلام. فما خرج إلا مع سيدنا موسى بعد توالي السنين الطويلة، وكان قد ولد لسيدنا يوسف عليه السلام من زليخة ولدين وبنت، وكانت زوجة سيدنا أيوب ابنته رحمة، وكانت زوجة سيدنا أيوب عليه السلام الصابر كانت الأواب. فلما أراد الخروج سيدنا موسى عليه السلام قال دلوني على قبر يوسف، وكانوا قد تنازعوا على قبره وكل يريد في محلته ومنزله حتى كادوا أن يقتتلوا، ثم تراجعوا وقال وضعوه في النيل ويمر عليه على قبره الماء فيصل إلى جهة مصر كلها، فوضعوه هناك وقبروه. ومرت وطلع عليه النيل، مرت عليه فترة ولم يبقى في زمن سيدنا موسى عليه السلام إلا امرأة عجوز تدرك محل قبره تماما، فأراد أن يحمله معه إلى فلسطين حيث أوصى بذلك. فقال لهم، قالوا له ما نقدر نحدد لك مع قبره، لكن بقيت امرأة. قال هاتوا فأحضروها. فقال دل تعرفين قبر يوسف؟ قالت نعم. قالت دلين عليه. قالت بأجرة وبغير أجرة؟ قال بأجرة. ماذا تريدين؟ قالت أريد أن يردني الله شابة، أنا الآن كبرت، وأن يرد علي بصري، والثالثة والثالثة مرافقتك في الجنة. واحدة ذكية وهمة عالية، دعا الله لها ورجعت شابة وقوية، فتح الله بصرها ونظرت. والثالثة هم سيدنا موسى أن يتخلف، فأوحي إليه أقبلها منه، قلها والثالثة والثالثة مرافقة في الجنة. فما أعجب ما طلبت هذه العجوز، حتى يذكر في السيرة، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه لما جاءه يطلبه بعض من وعدهم رسالة، قال ماذا تريد؟ قال كم؟ قال يا رسول الله 100 من الغنم ووليدة. قال من وليدة، لكن صاحبة يوسف كانت صاحبة موسى أحسن طلبا منك، هذه طلبت أحسن، طلبت المرافقة في الجنة، وهذا لا طلب الشيء أعطاه إياها صلى الله عليه وسلم. يقول فخرجوا بعد ذلك مع سيدنا موسى عليه السلام، ثم أهلك الله فرعون وأورث بني إسرائيل مشارق الأرض ومغربها التي بارك فيها بما صبروا، ودمر ما كان يصنع فرعون وقومه. وهذه سنة الله في الوجود، وهذه أنباء الحق والصدق، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فالله يرزقنا الإيمان واليقين والإخلاص والقبول، ويباركنا والأمة في هذه الأيام والليالي وفي جميع ليالينا وأيامنا. اللهم إنها ليالي العشر، فأجزل لنا فيها الأجر، وطهر لنا فيها الصدر، ونقنا من كل غش ووزر، وضاعف لنا منك الهبات، وأجزل العطيات، وارزقنا الأعمال الصالحات، والإكثار من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، وفرحضنا من ليلة عرفة ويوم عرفة وليلة التروية ويوم التروية ومن ليلة العيد ويوم العيد ومن أيام التشريق، إنها الأيام المعلومات ثم الأيام المعدودات، وفر حظنا فيها من الخيرات، وافتح أبواب الفرج للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يا كافي المهمات، يا كاشف البليات، يا دافع المضرات، يا رب الأرض والسماوات، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم يا الله، بوجاهة نبيك المصطفى محمد، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، ووفر حظنا من هذه الليالي والأيام، واجعلها مفتاح خير لأهل الإسلام وفي كل خاص وفي كل عام. يا قوي يا متين، بيدك الأمر كله، عجل بتفريق كروب المسلمين، واكفنا شر الظالمين، واعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وبلغنا فوق أمالنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.